الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومما يحرم على الجنب على الحائض وطي الحائض في القبل للأدلة الثلاثة. فمن الكتاب العزيز قوله تبارك وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، وآيات أخرى. ومن السنة المستفيضة بل المتواترة، بل قالوا حق فوق حد التواتر، التي تدل على حرمة وطي الحائض في القبول، القدر المتيقن القبول، وسيأتي النزاع. ومن الإجماع إجماع علماء الإسلام، بل قيل إنه من الضروريات، فلا إشكال في هذا الحكم من هذه الجهة. وأما الروايات سيأتي في مطاوي بحثنا مما يستفاد من هذا الحكم على التفصيل. ومن تلك من الأحكام إنه حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال، لما يقتضيه إطلاق الأدلة وظهور الإجماع. مقتضى إطلاق الأدلة أي الأخبار التي سيأتي ذكرها وما ذكرناه من الكتاب وظهور الإجماع بالخصوص على ذلك من غير إنزال، بل بعضها على الأحواط، أي بعض الحشفة على الأحواط، كما هو ظاهر كشف الغطاء للإطلاق، ولما ورد في بعض النصوص من النهي عن الإيخاب وهو يسلق على بعض الحشفة، وسيأتي ذكر هذه الروايات. والأمر باتقاء موضع الدم ويسلق على بعض الحشفة، واجتناب موضع الدم، هذه عناوين وردت في هذه الروايات: الإيقاب، اتقاء موضع الدم، اجتناب موضع الدم. كل هذه العناوين يسلق على هذا إطلاق الأدلة، أي تدل على ذلك حينئذ، ونحو ذلك مما يقتضي إطلاق المنع من إدخال بعض الحشفة أيضا. احتمال انصراف، إنه المراد منه الانصراف إلى الوطي كاملا، بعض الحشفة لا يصدق، هذا هو الانصراف الذي يقال إنه المنصرف من هذا هو إدخال الحشفة، فلا يشمل البعض. فهذا الاحتمال إلى الوطي المعهود المحدود بإدخال الحشفة مشكل حينئذ، مع وجود إطلاق في البين، هذه الإطلاقات وعناوين خاصة في البين: إيقاب واجتناب الموضع، اتقاء موضع، كل هذه إنما يصدق على البعض انصرافه على الوطي المعهود المحدود، هذا الانصراف غير بدوي هذا. أو ما ذكر من أن التقاء الختانين هو الذي يوجب الجنابة، فليكن المقام كذلك. إذا كان هناك في بحث الجنابة أن التقاء الختانين يوجب الجنابة، بعض الحشفة لا يوجب، ففي المقام أيضا كذلك ليس بمحرم. إن التقاء الختانين هو الذي يوجب غسل الجنابة، وفي المقام يعتبر ذلك في الحرمة أيضا، فهو موهون، فإن ذلك لا يوجب تقييد الإطلاق. إذا كان في الجنابة التقاء الختانين هو الذي يوجب غسل الجنابة، نوجه هذا الأمر يوجب تقييد الإطلاقات في المقام، أمران مختلفان، فموهون جدا أن نقيد الإطلاقات في المقام بذلك الموضع، فحينئذ لا يوجب تقييد الإطلاق في المقام كما هو واضح، فالحكم واضح وعليه المشهور ولا إشكال فيه. ثم قال رحمه الله: ويحرم، ولأجل هذه المناقشة التي ذكرناها من عدم صدق الوطي على بعض الحشفة من أنه في الجنابة كذا، قال رحمه الله: على الأحواض. ويحرم عليها أيضا، فإن هذا كان على الرجل، كذلك على المرأة يحرم أنها تمكن الرجل من الوطي. استدلوا على ذلك بأمور ثلاثة. الأمر الأول أنه من الإعانة على الإثم وهو حرام، لكن هذا الدليل مقتضاه تخصيصه بصورة العلم والعمد، فلو كانت المرأة غافلة أو جاهلة أو خارجة عن الشعور كالنوم وأمثال ذلك فلا حرمة بالنسبة إليها، لكن مقتضى هذا الدليل تخصيصه بصورة العلم والعمد، وعليه يجوز التمكين مع العذر لجهل أو غفلة أو نوم أو نحو ذلك كما احتمله بعض الفقهاء. فهذا الدليل مخصوص بصورة العلم والعمد. الدليل الثاني خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال عليه الصلاة والسلام: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة. كانت هذه الرواية مما يستدل بها على أن المراد من القرء في الآية الشريفة الطهر، أي ثلاثة أطهار، فهذه إذا طلع الدم من الحيضة الثالثة خرجت من العدة. فهذه حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها. قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، خرجت من العدة، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم. هنا المرأة لا يجوز لها أن تمكن من نفسها، فحينئذ استدلوا بهذه الرواية وصحيح والدلالة واضحة. الدليل الثالث مرتكزات المتشرعة ولا سيما النساء، فإن بناؤهم على حرمته عليها ذاتا إلا من باب لا من باب المعاونة، حتى لو لم يصدق المعاونة، فإن المعاونة لا تصدق في صورة الجهل، في صورة الغفلة، في صورة النوم، لا تسمى معاونة. مع ذلك أن هذا حرام ذاتا. مرتكزات المتشرعة صحيح هذه الأدلة الثلاثة، فلا إشكال من هذه الناحية، فحينئذ الحكم واضح، فيحرم على الرجل وطي الحائض، ويحرم على المرأة التمكين لذلك، ويجوز الاستمتاع بغير الوطئ من التقبيل والتفخيذ والضم. عناوين في المقام: تقبيل، تفخيذ، ضم، ثم بعد ذلك الوطئ من الدبر. هذه العناوين لا بد من تفصيل الكلام فيه. كل هذه العناوين يجوز أو بعضها لا يجوز وبعضها يجوز؟ أما التقبيل والضم فلا إشكال، ونحوهما من الاستمتاع بما فوق السرة ودون الركبة فلا إشكال فيه للأصل، أي إصالة البراءة، وإطلاق ما دل على جميع الاستمتاعات بالحليلة، روايات كثيرة في باب النكاح، وإجماع علماء الملة، وجملة من الأخبار الخاصة سيأتي ذكر بعضها، فلا إشكال في هذا الحكم أيضا. وأما التفخيذ ونحوه من الاستمتاع بما بين السرة والركبة فاختلف الفقهاء فيه، فقيل بالجواز أيضا وهو المشهور، بل ظاهر مجمع البيان والتبيان الإجماع عليه، ويدل عليه جملة من النصوص، منها معتبرة عبد الملك ابن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام: ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل شيء ما عدا القبل منها بعينه. كل شيء يشمل الوطي بالدبر، يشمل التبخيذ ما بين السرة والركبة، كل شيء ما دام القبل ممنوع، هذا ما عدا القبل. هذه الرواية معتبرة أيضا. فحينئذ وفي خبر آخر أيضا عنه عن عبد الملك: كل شيء غير الفرج. فمعناه أن كل ما ذكرنا من التفخيذ والوطي حتى وطي الدبر يشمله، كل شيء غير الفرج. ومنها موثقة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: ما فوق الفرج، أي أنه الفرج حرام وما فوق الفرج حلال ولا إشكال فيه، فيشمل التفخيذ وغير ذلك ما بين السرة والركبة. ومرسل، ومنها مرسل ابن بكير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، حيث شاء ما اتقى موضع الدم، يجوز للرجل حيث شاء من جسد المرأة حتى ما بين السرة والركبة التفخيذ وغيره، ما اتقى موضع الدم. هذا عنوان موضع الدم، وحينئذ موضع الدم. ومنها معتبرة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، فالرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض، فقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع، له إطلاق يشمل ذلك. ومنها خبر عمر بن حنظلة عنه عليه الصلاة والسلام: ما بين الفخذين، كله يشمل التفخيذ ويشمل التقبيل ويشمل غير ذلك إلا الموضع المعين. ما ومنها معتبرة عمار بن يزيد عنه عليه الصلاة والسلام: ما بين إليتيها ولا يوقب، يتجنب الإيقاب ولكنه كل شيء حلال. هذا وهي واضحة الدلالة، هذه الرواية والمعتبرة على حلية كل الاستمتاعات إلا الوطي في القبل. هذه هي جملة من الروايات التي استدل بها المشهور على حلية التفخيذ، بل حتى وطي من الدبر، وسيأتي الكلام فيه، ما بين السرة والركبة. هذا دليلهم ادعاء الإجماع من الشيخين الجليلين صاحب المجمع وصاحب التبيان على ذلك، وهو المشهور. القول الثاني: حرمة الاستمتاع مما بين السرة والركبة، ذهب إليه السيد قدس سره السيد المرتضى في رسالته، في الرسالة، ومال إليه الأردبيلي لصحيح الحلبي. سأل أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الحائض وما يحل لزوجها منها، قال عليه الصلاة والسلام: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار. هذا الرجاء لا تعلموا زوجاتكم، لأن لا تجبس نفسهن على هذا الرواية، هذه بس إزار، هن النسوان يتجبسن بعد الدور. فحينئذ ما فوق الإزار يعني ما بين السرة والركبة حرام، فالتفخيذ حرام، وطي في الدبر حرام، حينئذ التقبيل والضم وغير ذلك من الاستمتاعات جائزون. هذه الرواية هي التي استدل بها، ونحوه خبر أبي بصير. لكن إذا جردنا أن نجمع بين هذه الروايات والنصوص، هاتان الروايتان تدل على ما بين السرة والركبة لا يجوز، تلك الروايات المتعددة فيها الصحاح والمعتبرة حينئذ سندا وواضحة دلالة تدل على الجواز، أحسن وجوه الجمع هو الحمر على الكراهة، أي يكون الاستمتاع جائزا ولكنه مكروه ما بين السرة والركبة. وأحسن وجوه الجمع العرفي بين تلك النصوص هو الحمل على الكراهة، كما ذكره السيد الماتن وغيره، قال رحمه الله: نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها. حينئذ هذا هو الذي يكون بالمباشرة، هذا ما تقدم، أي مباشرة الجسد بالجسد. أما إذا كان هناك حائل بينهما من أزار ونحو ذلك فلا بأس حينئذ. ثم بعد ذلك يقول: وأما فوق اللباس فلا بأس على المشهور لصحيح الحلبي المتقدم، تتزر بما بين السرة والركبة فله ما شاء، فمعناه فوق اللباس لا إشكال فيه. لكن هذا فعن بعض الفتوى، ولا على المشهور لصحيح الحلبي المتقدم المحمول على الكراهة مع ظهوره في الإرشاد إلى فعل ما لا يتنفر الزوج منها. سيد الوالد رأى أن رواية الحلبي إنما تدل على شيء فيه لطف، أن المرأة تفعل في هذه الحالة شيئا لا يتنفر الزوج منها، فتتزر بإزار، أي تجعل لها قماش حتى لا تكون بالمباشرة. فحينئذ قال: فعل ما لا يتنفر الزوج منها كما لا يخوى، كذا ذكره السيد الوالد قدس سره. ثم قال رحمه الله: وأما الوطي في دبرها فجوازه محل إشكال. وطي الدبر، إذا قلنا بأنه وطي الدبر محل إشكال أصلا عند الفقهاء، كانت حائض أم لم تكن موضع إشكال، ذهب المشهور إلى الكراهة الشديدة، الجواز مع الكراهة الشديدة، ولكن ذهب جمع من الفقهاء إلى الحرمة، حرمة وطي دبر المرأة مطلقة. فإن قلنا بالحرمة فحينئذ لا نزاع في المقام، حينئذ إن قلنا بحرمة وطي دبر المرأة مطلقة ففي المقام بطريق أو لا حينئذ، هذا لا إشكال فيه ولا كلانا حينئذ. وأما قلنا بجواز الوطي مع الكراهة الشديدة، هنا يقع الكلام، هل يجوز للزوج أن يطأ المرأة في حال الحوض من دبرها؟ كلام فيه. الوطي في الدبر موضع خلاف بين الفقهاء، فعن بعض الفتوى بالحرمة كما سيأتي إن شاء الله في باب النكاح، وعن المشهور الحلية على كراهة شديدة. فإن قلنا بالحرمة فلا يجوز مطلقا حتى في المقام، وإن قلنا بالحلية فالصحيح جوازه في حال الحيض لما تقدم من الأخبار، تلك الأخبار التي ذكرناها قد ورد فيها عناوين مختلفة، إيقاب وأمثال ذلك، متقى موضع الدم، اجتناب وأمثال ذلك التي تقدم ذكره، لما تقدم من الأخبار التي وردت فيها عبارات تنص على القبل فقط، مثل ما عدا القبل وموضع الدم وذلك الموضع، وهذا مقدم على ما استدل به على حرمة وطي الدبر. هذه عناوين وردت في تلك الروايات، وهي نص على المراد أن القبل هو الذي مكون مورد الحرمة، وطي في القبر غير ذلك لا يصدق عليه. استدل على الحرمة بأمرين: الأمر الأول بما ورد من أنه إيقاب، الإيقاب يصدق على القبل ويصدق على الدبر أيضا، قالوا إنه من أجل إنه، قالوا هذه الروايات، وإما قال من حال الحيض إما لإطلاق اسم أو لإطلاق اسم الفرج عليه، الفرج يطلق على القبل والدبر كلاهما، استدلوا بهذين الدليلين. من قال بحرمة وطي المرأة في حال الحيض من الدبر استدلوا بدليلين: الدليل الأول إطلاق الفرج عليه، الدليل الثاني ما ورد في بعض الروايات من لفظ الإيقاب، فإن عنوان الإيقاب كما يصدق على القبل يصدق على الدبر أيضا. لكن كلا الدليلين موضع نقاش، إما يصدق إطلاق اسم الفرج عليه فهو مردود بتلك النصوص التي تعينه في القبل فقط، موضع الدم ذلك الموضع، اسم الفرج صحيح في اللغة يطلق على كلاهما، لكن هذه الروايات تعين هذا الموضع فقط، ما كان فيه دم هذا الموضع فقط. وأما من أجل خبر عمر بن يزيد المتقدم الوارد فيه ولا يوقب يصدق عليه الإيقاب، فهو بدعوى شمول الإيقاب للدبر أيضا، لكنه مقيد بما ورد في خبر ابن بكير: حيث شاء ما اتقى موضع الدم. هذا الخبر يعطي لنا كلية، حيث شاء من جسد هذه المرأة ما اتقى موضع الدم، فحينئذ الإيقاب وغير الإيقاب يصدق ما يصدق، ما لنا نظر في هذا، حيث شاء ما اتقى موضع الدم. والحق أن مقتضى الأصل إصالة البراءة والإطلاق جواز ذلك، ولكن الاحتياط لا يترك، لا سيما بعد ما عرفت من القول بحرمة الوطي في الدبر مطلقا. ولذلك قال: وأما الوطي في دبرها فجوازه محل إشكالين. ومنشأ الإشكال
ما ذهب إليه بعضهم من حرمة الوطي مطلقة أو في المقام من إطلاق الفرج أو مطلاق الإيقاب عليه الوارد في بعض الروايات.